ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
يعني إن شاء الله الناس وقروش الناس والكلام ده داخل حدود السودانيين أخذ راحتهم بالكامل.
الفشقة محتاجة لاهتمام من رئاسة مجلس الوزراء.
أنا معك في الحتة الاقتصادية دي، لكن التخطيط الاستراتيجي ده أنت ما ممكن تستخدمه للخير وممكن تستخدمه للشر.
عدد النازيين داخل الدائرة أكثر من 2.5 مليون نازي، لذلك هنا ندعو كل المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ النازيين.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. تحالف تأسيس يشكل هيئته القيادية برئاسة حميدتي ونيابة الحلو وكامل إدريس يعلن عن عقد لقاء مع القوى السياسية والمجتمعية. الولايات المتحدة تعتزم استضافة مؤتمر عن السودان، ولعام أمرا يعمل على التحضير للاجتماع التشاوري في أديس أبابا. تجدد القصف المدفعي في الفاشر مع تردي موريل الأوضاع الإنسانية وإحباط وسط عشرات الآلاف من طلاب دارفور لحرمانهم من امتحانات الشهادة. الميليشيات الأثيوبية تعود إلى الفشقة وعمل نهب في القلابات، وتفشي الكوليرا في مناطق سيطرة الحركة الشعبية بقيادة الحلو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن تحالف السودان التأسيسي عن تشكيل هيئته القيادية برئاسة محمد حمدان دقلو حميدتي وعبدالعزيز آدم الحلو نائبا للرئيس، وعلى الدين عوض نقد ناطقا رسميا، ومكين حامد تيراب مقررا. وقال على الدين نقد الناطق الرسمي باسم التحالف في مؤتمر صحفي إنه الهيئة القيادية تم تشكيلها من 31 عضوا، وجدد تحالف تأسيس التزامه الكامل بالانفتاح على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية المناهضة للسودان القديم والرافض للحرب. وأضاف الدكتور علاء نقد في هذا الخصوص:
وتشكيل الهيئة القيادية من 31 عضوا والتوافق على القيادة على النحو التالي: السيد محمد حمدان دقلو رئيسا للتحالف، السيد محمد حمدان دقلو رئيسا للتحالف، السيد عبد العزيز آدم الحلو نائبا للرئيس.
كشفت مصادر متطابقة عن شن القوات المسلحة صباح اليوم قصفا مدفعيا على مناطق جنوب وجنوب شرق الفاشر. وأشارت المصادر إلى أن قوات الدعم السريع جددت هجماتها على المحور الجنوبي والجنوب الشرقي بالمدينة. من جانبها قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن قوات الدعم السريع حفرت خنادق حول الفاشر من الخارج وأغلقت كل الطرق والمسارات. وفي غرب كردفان أكدت الفرقة 22 مشاة إنها صدت الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع أمس واستمرت لساعات. أفادت الأمم المتحدة بأن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فيلشر تحدث مع كبار المسؤولين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هذا الأسبوع للضغط من أجل هدنة إنسانية تسمح بوصول المساعدات إلى الفاشر. وقال ستيفن جوداريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن فريق المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمضان لعمامرة يعمل حاليا على استكمال المشاورات بشأن الاجتماع القادم للمجموعة الاستشارية الذي سيتم تنظيمه بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. ويواصل المبعوث الشخصي أيضا جهوده لإطلاق عملية مشاورات تحضيرية مع الأطراف بشأن حماية المدنيين. حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من خطر الفيضانات المحتملة خلال موسم الأمطار في السودان الذي يمتد حتى أكتوبر. وقال في بيان إنه أي فيضان قد يعطل الوصول إلى الطرق ويعيق إيصال المساعدات ويزيد من خطر تفشي الأمراض خلال موسم الجفاف المستمر. كشف مستشار ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بوليس إن الولايات المتحدة ستستضيف مؤتمرا بشأن السودان قريبا. وقال في تصريحات لقناة الشرق إن وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات سيحضرون مؤتمر السودان في واشنطن. وأكد إن الإدارة الأمريكية مهتمة بوقف الحرب في السودان وقال لا نعتقد أن الصراع في السودان هو حرب بالوكالة. وأضاف نحن على تواصل مع طرفي الحرب في السودان بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف في هذا الخصوص
وإن شاء الله رح يستضيف اجتماع للرباعية على مستوى وزراء الخارجية. وبذكر أن الرباعية هي المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة. فرح يكون في إعادة إحياء يعني لهذه المبادرة وإن شاء الله رح نستضيفهم هون بواشنطن قريبا على مستوى وزراء الخارجية.
أعلن رئيس الوزراء في اسمه عقد لقاء جامع قريبا يضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية. وقال في بيان إن اللقاء يهدف إلى نقاش صريح ومسؤول حول مستقبل المرحلة الانتقالية والسعي للتوافق على رؤى وطنية تسهم في تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية. كشف تجار في مدينة الجلابات الحدودية أن قوى من الميليشيات الأسيوبية عبرت الحدود واقتحمت سوق الماشية ونهبت ممتلكات المواطن قبل أن تعود إلى أسيوبيا مرة أخرى. من جهة أخرى قال تاجر من الجلابات لراديو دبنجا إن الاستخبارات العسكرية أصدرت قرارا يمنع إحضار أي بضائع أو سلع إلى المدينة إلا بإذن منها. وأضاف أحد التجار في الجلابات لراديو دبنجا في هذا الخصوص
الحاصل أمس إنه جاء قوة بين 50 و70 جاء على الحدود وخشت المنطقة بتاع الجلابات اللي هي السوق بتاع البقر وجاءوا المهزل يعني إشالة الناس وقروش الناس والكلام ده داخل حدود السودانية أخذ راحتهم بالكامل وأكلوا وفقروا عند النسوان ورجعوا فاتل أخذوا سألهم نافذة ولا لقدور.
كشفت مصادر عديدة عن وصول مجموعات من الميليشيات الأسيوبية إلى الفشقة بولاية القضارب بعد غياب استمر لسنوات عقب اندلاع الحرب بين إقليمي تيغراي والحكومة المركزية. وقال مبارك النور البرلمان السابق والأمين العام لتنسيق شرق السودان لراديو دبنجا إن المزارعين في الفشقة فوجئوا بظهور مسلحين أسيوبيين يرافقون مزارعين أسيوبيين يستعدون لزراعة تلك الأراضي. وأضاف أن ظهور المسلحين الأسيوبيين سيؤدي إلى انعدام الأمن في المناطق التي جرى استردادها وسيحرم المزارعين السودانيين من زراعة أراضيهم في الفشقة. وأشار مبارك النور إلى مطالب سابقة تقدم بها المزارعون للسلطات بتنمية المنطقة وإنشاء قرى في الشريط الحدودي وتمليك أراضي زراعية لساكني الشريط لحراستها وزراعتها. وأضاف مبارك النور لراديو دبنجا في هذا الخصوص
حاليا فوجئوا عدد من المزارعين بأن الأسيوبيين بنظفوا الأراضي الجديدة. مسألة الفشقة دي ما من السهولة أنها حدث. الفشقة دي محتاجة لتنمية، محتاجة لسكان، إنشاء قرى في الشريط الحدودي. الأراضي دي الناس يدوا منها، الناس الساكنين في الشريط الحدودي.
كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن استمرار تدفق النازحين من الفاشر إلى طويلة وبقية المناطق مع استمرار حصار الفاشر. وقال محمد يعقوب مسؤول الثقافة والإعلام في السلطة المدنية لراديو دبنجا إنه معدل التدفق اليوم للنازحين يبلغ 300 شخص وأشار إلى تفاقم معاناة النازحين في ظل هطول الأمطار والغبار مع عدم توفر اللواء الكافي. وأكد ظهور حالات سوء تغذية وسط النازحين مع عدم توفر الغذاء، وأضاف في هذا الخصوص:
ندعو كل المنظمات الإنسانية تدخل العاجل لإنقاذ النازحين، أنهم يضاعفوا جهدهم لتخفيف معاناة النازحين داخل الدائرة من ناحية بتاعت الصحة والناحية بتاعت الغذاء والمياه. أيضا في الضغط كبير المياه ومصادر المياه نسيتها.
وجه النازحون في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور نداء للمنظمات لتوفير آليات لفتح المجاري وردم البرك وتوفير المشمعات. وأدى الشيخ إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة في حديث لراديو دبنجا إلى تدخل برنامج الغذاء العالمي لمعالجة النقص في الغذاء الذي سيتفاقم خلال فصل الخريف. وأضاف الشيخ إسحاق محمد عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الفتح المجاري وردم البرك والمشمعات وكل كل شيء يعني إنسان بيتاج بزمن الخريف، وكمان النداء الكبير عشان على الأقل يكون في تدخل في منظمات خاصة منظمة WB.
أطلق المدير التنفيذي للتأمين الصحي بشمال دارفور الدكتور كرم الدين أحمد نداء إنسانية لإنقاذ مدينة الفاشرة المحاصرة منذ أكثر من عام، وقال إن الموتى يدفنون بلا أكفان بسبب انعدام الأقمشة، وأن المواطنين يستخدمون الناموسيات بدلا من الشاش لتضميط الجروح في ظل ارتفاع أسعاره إلى 160 ألف جنيه. وأشار إلى انعدام الأدوية وتحويل أطلال المباني إلى مستشفيات بديلة. وفي جانب الغذاء أكد أن السكان يقتاتون على الأنباس، وأن الرطل السكر بلغ 50,000 جنيه عبر التطبيقات البنكية. أعلنت السلطة المدنية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية بقيادة الحلو في جبال النوبة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى 460 حالة حتى نهاية شهر يونيو المنصرم. وقالت لجنة محاربة وباء الكوليرا في إقليم جنوب كردفان في تعميم صحفي أن الإصابات تركزت في مقاطعتي هيبان وأمدورين، وأرجعت اللجنة التي شكلتها حكومة الإقليم أسباب الوفيات وتفشي الوباء إلى عدم توفر الأمصال والأدوية وتأخر الوصول إلى المستشفيات بسبب بعد المسافات وعدم توفر وسائل النقل، فضلا عن ضعف الوعي الصحي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في اجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادي اليوم برئاسة الوزير بالخرطوم عن انحصار كبير لوباء الكوليرا بولاية الخرطوم عقب التدخلات، ورصد تسجيل عدد من الحالات في محليات ببعض الولايات ومنها شرق الجزيرة وبليل وتندلتي والجبلين والضعين وشيكان. وأعلنت الوزارة تسجيل 730 إصابة منها 6 حالات وفاة خلال الأسبوع الوبائي رقم 25. كشفت تقارير عن حرمان ما بين 60 إلى 70 ألف طالب وطالبة من إقليم دارفور من أداة امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024، ما أثار موجة من الغضب في أوساط الطلاب وأولياء الأمور وسط اتهامات للحكومة بالتقصير والتمييز. وقال الطالب حسن أحمد من أكاديمية الضين لراديو دبنجا إنه حرم من الجلوس رغم دفع الرسوم والاستعداد كبقية الطلاب، مشيرا إلى أن زملائه الذين حاولوا الوصول لمراكز الامتحانات تعرضوا للاعتقال والاتهام بالانتماء للدعم السري. وأضاف لراديو دبنجا:
إحنا بسبب الحرف دعني في ظروف ونعدت ما نمتحن، أنا من ضمن الطلبة دفعت رسوم وعافرت ودافرت عشان امتحن يعني ويكون عندي حقوق في التعليم يعني. احنا خسرانين قروش، احنا مشينا يعني عافرنا يعني تعبنا تعب شديد بنذاكر بنتعب، وفي النهاية شنو طلع ساي ما بنقدر نطلع يعني تمشي النهود دي طلب وصلتها من الضعينين عشان تمشي النهود ممكن اطلعوك حاضنة بتاع الجنجويد طما طلب، ولو عندك يعني لو عندك ورق بتاع الطلب عشان يثبت لك ان انت طالب ما حيخلوك تمشي.
من جهته اوضح الاستاذ عمر ادريس من لجنة المعلمين بدارفور ان الطلاب يعاملون بعنصرية ويطبق عليهم ما يسمى بقانون الوجوه الغريبة ما ادى لسجن بعضهم دون جرائم. وفي السياق اكد معلم من الولاية الشمالية ان عدد طلاب دارفور الذين جلسوا للامتحانات لا يتجاوز 600 بسبب الرسوم المرتفعة وظروف الحرب والنزوح. وأضاف في هذا الخصوص:
الرسوم العالية أغلب الأسر كانت بتشكي من الرسوم بتاعة الامتحان 100,000، لا يستطيع أن يوفر هذا المبلغ في ظل الحرب وفي ظل النزوح، يعيش على المنح وعلى المنظمات وعلى التكايا، لا يستطيع أنه يدفع 100,000 لرسوم امتحان.
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 101 إصابة بالحصبة في 8 محليات بالبلاد خلال أسبوع، وأغلبها في محليات طويلة وتندلتي وأبو حمد والكاملين وحمرة الشيخ وريفي خشم القربة. وأشارت الوزارة في اجتماعها أمس إلى أن حالات الإصابة بالسحائط تراكميا بلغت 186 إصابة، منها 15 حالة وفاة من 7 ولايات، بينها 64% مسجلة بولاية الجزيرة. شهدت عدة ولايات سودانية مساء أمس انقطاعا في التيار الكهربائي نتيجة أعطال فنية في الشبكة القومية الممتدة، واستمرت القطوعات في بعض الولايات حتى صباح اليوم وسط استياء من الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية وذويهم. أعلن مركز شباب دارفور للسلام والتنمية اختيار مديره التنفيذي بخيت سليمان ضمن أفضل 25 شابا في برنامج القيادة الإقليمي الذي تنظمه إيجاد في مدينة مومباسا الكينية بهدف رفع قدرات الشباب. وقال بخيت لراديو دبنغ أنه 3 سودانيين فقط تم اختيارهم من بين أكثر من 3000 متقدم، ويستمر البرنامج 6 أشهر ويتضمن محاضرات وسيمنارات تدريبية تنتهي بحفل تخرج رسمي. وأضاف بخيت سليمان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
البرنامج مقسم على دورتين، في الدورة الحضورية اللي هو بدأ أمس من يوم 30 وحيستمر لغاية يوم 3 يوليو، وبعد ذلك حيكون في يعني متابعة في محاضرات وسيمينارات بصورة افتراضية لمدة 6 شهور.
الخبر الأخير في النشرة: وصف الصحفي محمد عبد القادر رئيس تحرير صحيفة الكرامة المساندة للقوات المسلحة الدعوة للعودة الطويلة الخرطوم بأنها جريمة، مبينا أن الواقع مأساوي والمدينة ليست صالحة للسكن، وداعي لإغلاق الخرطوم 3 أعوام على الأقل واعتماد خطط جديدة لتنظيفها وتعقيمها وتعميرها وتجهيز الخدمات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنغا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنغا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنغا، وموقع دبنغا على الإنترنت. راديو دبنغا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنغا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنغا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنغا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنغا. دبنغا. ما زالت أعداد كبيرة من المواطنين تخرج من الفاشر المحاصرة وتبحث عن أمان في القرى والحلال المجاورة. الأستاذ محمد يعقوب مسؤول الثقافة والإعلام بالسلطة المدنية التابعة لحركة عبد الواحد النور يقدم لنا تنوير وتحديثات عما استجد في الفترة الماضية.
شكرا إذاعة راديو دبنغا لإتاحة الفرصة. لا يزال تدفع النازحين من الفاشر إلى دائرة طويلة مستمرة مع تداوف وزيادة المعاناة وسط النازحين، حيث الأضربة والأمطار ممكن تحصل في أي لحظة من اللحظات ما مجيء فصل الخريف، وهم بلا مأوى ويفقدون لأبسط الأشياء اللي ممكن تحميهم من المطر، فهم في مأساة حقيقية. المنظمات العاملة في الدائرة ما قدرت تخطي هوجة النازحين الزيادة المستمرة مع استمرار الحصار على مدينة الفاشر. يعني يوميا نستقبل أكثر من 300 أسرة. من ناحية الغذاء أيضا النازحين يعانون من عدم توفر الغذاء، وفي حالات سوء تغذية وسط الأطفال وكبار السن. النازحين يعني يعتمدون بشكل أساسي على الوجبات الأساسية اللي بيقدمها غرف الطوارئ، بالإضافة إلى المبادرات الشبابية الموجودة في الدائرة. فالدبليو اف بي برضو قاعد يقدم جزء من الاغذيه لكن ما تكفي هوية النازحين يعني خير قادرين انهم برضو يقدروا يخطوا الهوجة بسبب الكمية الهائلة حيث يبلغ يعني عدد النازحين داخل الدائرة اكثر من 2.5 مليون نازح. لذلك من هنا يعني ندعو كل المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ النازحين وأنهم يضاعفوا جهدهم لتخفيف معاناة النازحين داخل الدائرة من ناحية بتاعت الصحة والناحية بتاعت الغذاء والمياه أيضا في الضغط كبير المياه ومصادر المياه يعني بسيطة مقارنة بحجم النازحين الموجودين داخل الدائرة. ده الحاجة اللي ممكن يؤثر بشكل كبير على زيادة معاناة النازحين من ناحية بتاعت موية. والحاجة المهم في الوقت الحالي الإيواء المعمجيقة في فصل الخريف يعني النازحين ممكن يعانوا كثير من عدم توفر المجمعات وكل ما يويهم من الأمطار. لذلك يعني ندعو كل المنظمات أنهم يسرعوا في التدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء النازحين. شكرا إزاد راديو دبنجا على إتاحة الفرصة.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
وفي شرق السودان منطقة الفشقة السودانية يتحدث المواطنون عن عودة الميليشيات الأثيوبية المسلحة والاعتداء على الأراضي التي كانت قد استعيدت بواسطة الجيش. مبارك النور المزارع والبرلماني السابق يتحدث عن الوضع في الفشقة الآن.
الآن الأراضي التي تم استردادها حاليا بعد ما البلد استغرت لها كم سنة في بعض المناطق طبعا ما استردت كل الأراضي استردت جزء كبير منها. حاليا فوجئوا عدد من المزارعين بأنه الأثيوبيين بنظفوا الأراضي الجديدة دي. ومسألة الفشقة دي ما من السهولة أنها تتحدث. ونحن تحدثنا مع السلطات الموجودة وريناهم رأينا أن الفشقة دي محتاجة لتنمية محتاجة لسكان إنشاء قرى في الشريط الحدودي محتاجة أن الأراضي دي الناس يدوا منها الناس الساكنين في الشريط الحدودي دي أراضي عشان يحرسوها. لكن ما ممكن تدي أراضي لناس الواحد ساكن في الخرطوم ده ما بيحرسها. دي مسائل بالنسبة لنا مرفوضة نحن تحدثنا عنها وما في استجابة. لكن الآن الأثيوبيين رجعوا ونحن بنطالب السلطات بحراسة الفشقة وحراسة المزارعين عشان يزرعوا أراضيهم. وأيضا نحن محتاجين لكباري ما زالت الفشقة معزولة في فصل الخريف وعورة الطرق ضف لذلك كباري ما فيها. الآن حتى البنطونات متعطلة عشان موية ضعيفة السنة الموية ضعيفة حتى الآن المطر ما جاء البحور ما جاءت البحيرة بقت قليلة كثير من الأشياء. الآن أم بنطون وأكفات الناس بيقطعوا باللانش يعني لو عندك عربية ما بتقدر تقطع. الفشقة محتاجة لاهتمام من رئاسة مجلس الوزراء ومحتاجة لاهتمام من مجلس السيادة ومحتاجة لاهتمام من مجلس الأمن والدفاع اهتمام عاجل. لأنه الآن الفشقة طامعين فيها الأثيوبيين وما بخلوها بخلوها ونحن ما بنخليها لون أصلاً. ده حقنا مستعدين نموت فيه عشان نرجعه أصلاً والله نموت كلنا ما نخليهم يشيلوا شيء بس. فيمكن ده الواقع بصورة عامة. والله ما في حصر دقيق لكن هي أراضي كثيرة وبغض النظر عن استولوا ولا ما استولوا الآن المناطق الاستوريت الزادة أصبحت غير آمنة الآن طالما في أثيوبيين قاعدين ومسلحين ومعاون ميليشيات تحرسهم. حتى دائرة العزاء لو أرضه ديك اللي فاضية ما جو فيها ما بيمش الوضع وضع سيء جدا بصراحة، الوضع الأمني وضع ما سمح.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
ونبقى في شرق السودان ومنطقة القلابات تحديدا على الحدود السودانية الأثيوبية، ودخول مجموعات مسلحة من أثيوبيا تنهب الأموال والممتلكات وتتناول الإفطار في المدينة دون أن يسألها أحد. المزيد في حديث أحد التجار من مدينة القلابات.
الحاضر الأمد إنه جاب هو بين 50 و70 جاب على الحدود وخشة المنطقة بتاع القلابات اللي هي السوق بتاع البقر. أكثر من أنا بين 50 و70 وجاءوا نازل يعني إشارة تلفزيون الناس وقروش الناس وكلام ده داخل الحدود السودانية. أخذوا راحتهم بالكامل وأكلوا وفطروا عند النشان ورجعوا فاتح. لكنهم سألهم نافذة ولا لقدور القبال كان يوم الفجر برضو كان جاء كان الفجر يجتمع بين بعض، جابوا بعض التجار ودخلوا في مكتبهم وقال لهم يا أخي أي زول عنده يعني الزمو ما يقدر يجيب بضاعة من الكبار في هنا في قدابات الزين كان هي قدابات السودانية، قال لهم تجوا تأخذ إذن مننا نحن، وما تأخذ إذن مننا نحن أو ما نكتبها نحن نصدر بضاعة. مع إنه في يعني بلد فيها جمارك وده شغل جمارك، الجمارك هي تعقيد وكذا، ضباط وصف وجنود وقايمين على الواجب على يعني على واجبهم على نفس الحاجة. فالبلد دي بس فوضى شيء تغير.
دي اتجاه طلبت من التجار كده.
اتجاه طلبت من التجار دي اتجاه بعد الاستخبارات.
وعموما كيف الأوضاع في عندكم هناك هسه؟
والله الأوضاع احنا بلدي تلقاها الساعة بتكون مرة كده مرة كده، بتكون مرة كويسة مرة جاية، يعني فوق تفلقات كثيرة مرة واحدة. يعني نحن بنقدم اكثر تفلقات بتاعت مسؤوليننا، يعني المسؤولين والله كل تفلقات. يعني مقدمين طبعا بدي اوصل معاكم بالفوضى. لما كده برضه فوضتهم دي الظاهر 25 واحد من قريب الكباشي وقام نقلهم كله. عن نقلهم جامون ظاهر بتاع الشرطة دير جامون بقى أسوأ من الفاتي. البلد برضه بعد فوضى معروفة.
كان في معلومة إنه الحدود بين بين القلابات والمتمة قفلوها الأسبوع الفات.
لا ما كان قفلها بس لساعات، ولأنه طبعاً أساساً كان قالوا طبعاً في دبنجة قالوا إنه في فرق، لكن الأمر ما كده، الأمر إنه في ناس جايين من هناك وخايفين قال عندهم مرض، أنا حسب كلام السلطات الكاس قال إنه مرض كده قام قفل الكوبري من جانب السودانيين من جانب المسؤولين السودانيين عشان جايين من هناك ما يخش يجيبوا المرض. طبعا هم تجمعين ذاتهم سودانيين الجايين، فكنت جلبوا الكوبري مقفول قاموا قفل خشبوا أحدين للخايفين منهم يخشوا دي الخشب يدخل وشابهم خشبوا الخور قاموا فضلهم كبري.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا. نختتم أعزائي هذه الجولة بحلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. موضوع الحلقة الإعداد السياسي للمرأة من أجل المشاركة السياسية، وضيفة الحلقة الناشطة والباحثة فتحية البشاري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. دي حلقة بنستضيف فيها الأستاذة فتحية البشاري. فتحية البشاري بقت زبونة بالمناسبة بالنسبة لنا، نتكلم في مختلف الموضوعات من العسكر ولغاية الخطاب الكراهية، والآن بنجي لفكرة مشاركة المرأة السياسية، وده يعني موضوع مهم جدا جدا، واحد من الموضوعات المهمة راديو دبنجا بيشتغل عليها. والحقيقة المقترح ذاته جاء منها، وأنا قلت لها يعني الفكرة إنه مراحل صناعة السياسي الحقيقي الذي يمكن أن يقود الدولة أو أي مؤسسة حزبية من ناحية تنظيمية أو فكرية أو سياسية، كلام زي الذهب. لكن قلت لها يا أخي المفروض الفوكس يكون على المرأة السودانية، افترض إنه هي طوالي يعني مش مظلومة لكن التمثيل حقها ضعيف جدا جدا، ويعني ما معروف الحي دي، هل لأنها هي يعني سياسيا ناقصة حاجة، الإعداد السياسي ناقصة، التربية السياسية اللازمة ناقصها. ولما نقول كده برضو يا أخواننا نحن نكون ناس واقعين في يعني تجاربنا السياسية الحزبية والغير حزبية، يعني الديمقراطيات ما قاعد تستمر طويل، الشباب ما بيلقوا طريقة يقوموا يجربوا يمارسوا يشاركوا، وبالتالي الكلام جزء منه كله بيكون تخيلي بيكون نظري. لكن أستاذة فتحية يعني عندها الخبرة، هي كباحثة وكزورة سياسية عندها الخبرة في يعني كيفية ممارسة العمل السياسي من يوم ليوم، والناس بيربوا الكوادر الشابة كيف للمشاركة السياسية. أنا وقعت في الفكرة بتاعت إنه المقدم بيكون بيتكلم أكتر من الضيف. أستاذة فتحية تفضلي.
طيب أول حاجة السلام عليكم راديو دبنجا، أنا والله سعيدة جدا وبشكر الراديو على الاستضافات المتكررة، ونتمنى إنه ندي معلومات جيدة في زمن ضاعت فيه الحقائق والكلام الفكري التنظيمي. وأنا سعيدة اللي حتكلم في موضوع المرأة، لأنه بالنسبة لي موضوع شاغل، خاصة عندنا في سواب اللي هي منظمتنا بتاعت نساء السودان للسلام، سودانيز ومن اوف بيس. الليلة أنا دار أتكلم عن إعداد المرأة. طبعا يا جماعة نحن المرأة نحن عشان نعدها عندنا ثلاثة مستويات، يعني على مستواها هي كإنسان أو ككادر أو شخص عايزين ندربه، وعلى مستوى محور المجتمع يعني برضو لازم نشتغل، وعلى مستوى المؤسسات بتاعت الدولة طبعا بإذن الله لما ربنا يسهل الأمر يكون عندنا مؤسسات للدولة وكده. فعلى المستوى الفردي نحن محتاجين أول حاجة نعمل موضوع التعليم والتوعية للمرأة. عادة النساء يعني في مجتمعنا السوداني إلا النساء بيكونوا هم منحدرين من أسر سياسية بتتاح لهم فرصة إنه هم يتلقوا التعليم السياسي أو يكونوا في البيئة السياسية ويكون ينتبهوا لأنه هم ممكن يكونوا سياسيين أو يعملوا، أو يكون بالحظ كده في ظروف الحياة، يعني تخلي الوحدة إنها في المدرسة الثانوية أو في الجامعة تنتمي لحزب. لكن عموما النساء في السودان يعني ما قريبات شديد للسياسة كالرجل، خلينا نقول كده. نحن محتاجين على المستوى الفردي المرأة دي نعمل لها تعليم وتوعية ذاته بالفهم السياسي، وإنه يا أخي إنه السياسة دي ما حاجة صعبة، يعني نفس التعليم اللي انت بتتعلميه الرياضيات والأشياء الأخرى دي مفروض نحن برضو نعمل لها تعليم له علاقة بالمهارات السياسية، وده أنا بعد شوية حدخل لك في صناعة الكادر بغض النظر عن إنه هو مرأة أو رجل، عشان نشوف الخطوات اللي احنا ممكن نسوق فيها المرأة من عمر صغير، يعني من الثانوي. طبعا عادة بيركزوا في ناس الثانويات، التنظيمات السياسية أغلبها بتبدأ تجنيد وتدريب الكادر من العمر ده. برضو بنحتاج لأنه نعمل ورش عمل تدريبية للنساء اللي ممكن يقودوا العمل في الفترة دي، بعد ذاك ده على مستواها هي يعني كإنسانة. على مستوى المجتمع عندنا تحديات كبيرة طبعا حنجي لها بعدين، إنه نعمل بقدر الإمكان نغير الصورة النمطية للمرأة اللي هي يعني المرأة مفروض هي في المطبخ، المرأة هي يعني ما عندها الاي كيو داك بتاع العمل السياسي. الصورة النمطية دي نحن لابد من إنه نزيلها. كيف؟ نقدم غدوات، ندرب نساء يكونن فاعلات وقادرات على إنه يعكسوا مهارات المرأة السياسية، وبالتالي الحاجة العملية دي بتغني على الآخرين. بعدين برضو نعمل على في المستوى قبل كده تكلمت عن إنه نحن لازم يكون عندنا رجال يعني كحلفاء يشاركونا في دعم المرأة، لأنه يا جماعة هي صحيح يعني إحنا بنعمل والناس عندها مقدرات وعندها، لكن من يكون الرجل نفسه في رجل مؤمن بالفكرة ويدعم بيسهل لنا الأمر على إنه نحن نكسر الصورة النمطية الموجودة في المجتمع عن المرأة.
نعم طيب كويس، معلش بقى يعني ما دار قاطعك طويل، يحتفظ بنفس الفكرة دي، لكن تجدر الإشارة لأنه يعني فكرة ممارسة السياسة خلاص اللي هي يعني ما ممارسة مقسومة في النص فيها حدود ده راجل وده مرأة، لا بالعكس يعني السياسة دي ما هي ما يعني ما حاجة مجتمعية، مش اي مجتمع منظم روحه بيكون عنده نظام حكمه وبيكون عنده حاجاته ودي بيشتركوا فيها الراجل والمراه على حد سواء، فاي تقسيم هنا ده هو تقسيم نظري ساي، لما نقول الراجل والمراه يعني هو ما تحديد ادوار، لكن يعني بس لانه الظروف حقتنا هنا حقت السودان يعني فكره الممارسه السياسه والانخراط فيها هي عملية يعني أو مسألة غير جاذبة بالنسبة لي يعني الكثير من النساء لأسباب يعني ممكن الناس يناقشوها، فهذا ما لزم التنويه أو الإشارة له يعني.
في نحن ليه طبعا نحن ليه فكرنا ذاتنا في إنه نعد المرأة للعمل السياسي الآن ليه فكرنا؟ لأنه لقينا في جاب بين يعني أسي مثلا في السودان أنا ما شايفة في حزب رئيسه مرأة. يعني لما نجي نعاين الكلام ده بنسأل سؤال، ليه المرأة هي ما يعني ما مش مواصلة في العمل ده لحد ما تصل المناصب العليا دي؟ اكتشفنا انه هي في مشكلة حتى في الرجل ذاته، يعني معلش يعني حتى في الرجل السياسي ذاته في مشكلة، لانه لما نجي نشوف نحن نتبع القصة بتاعت الكادر ده او الشخص القيادي السياسي ده ذاته صنع كيف، بنلقى عدد بسيط جدا مرة بالمراحل بتحت التقدير السياسي دي. فمثلا نسي لو أنا داير أعمل كادر مرأة أو رجل، أول حاجة في خطوات وهي عملية يعني معقدة وبتمشي لسنين، ما الإنسان بيقرأ كتب كده مثلا سياسي وممكن يبقى سياسي، محتاج يعمل الآتي. أول حاجة في مرحلة اسمها مرحلة التجنيد والتنظيم، إذا للمرأة أو للشاب أو للشاب، ودي دائما بتبدا مع الشخص من فترات زي ما قلت يعني مثلا في الثانوي لسه يدابه كده دخل الجامعه، دي هنا بتكون فتره بتاعت يعرفوه بالحزب وبعد ذاك يشوفوا مواهبه. بعد ما يعرفوه بالحزب بيقوموا يجيبوا الناس دي كلها يحطوها في مكان واحد ويخلوهم يتناقشوا في موضوع، او في شخص اصلا هو بيدرب الكوادر يطرح قضيه ويخلي الناس يتناقشوا فيها. من خلال الكلام ده بتقوم تسهر الناس دي، بتظهر طريقة تفكيرهم. بعد ذاك بيجوا يعملوا لهم حاجة اسمها التصفية الأولية، اللي هي بتكون دي مقابلات شخصية عشان نقيم فكر الشخص ده والكلام ده كله انا بتكلم وزول ده في الثانوي يعني او تقريبا يا داو دخل الجامعه. بعد ما خلاص نحن عملنا عليه انه الزول ده عرفنا مهاراته الاساسيه، عرفنا كيف بيفكر، وديناه يعني افكار عن الحزي وشنو الحزي وتعريف يعني حاجات بسيطه، بنجي نمشي طوالي نودي الشاب ده او الشابه دي لمرحله اسمها مرحله التاسيس، اللي هي شنو؟ بندي تعليم ايديولوجي عن الحزب او عن الكتله السياسيه دي، الايديولوجيه بتاعتها شنو، بنعمل دورات مكثفه. الدورات المكثفه دي بتخلينا شنو، بتصير لنا بعد ذاك المهارات السياسيه الاساسيه للزول. قبل بس كنا شفنا هو كيف بيفكر، طريقته كيف، لكن هنا بنعرف مهاراته السياسيه بتظهر في الفتره دي، ودي خلاص يعني مثلا المهارات اللي بقولها دي شنو، مثلا زي الخطابه، مثلا كتابه التقارير السياسيه، بيقوم يعلم الشخص يعني لو 5 انفار قاعدين بيقول له اعمل تقرير، يشوف الطريقة بتاعت التقرير بيكتبها كيف، في حاجة بيخليها بيفهم كل الحاجات كتبها. بعد ذلك بنجي نشوف حاجة اسمها فهم النظام السياسي للحزب، إذا في حزب أنا عرضه وبديه ورقة بقول لها مش أقرأ عنها، واجي أناقشه أقول له رأيك شنو في الكلام المكتوب ده، تفتكر إنه الحزب ده كده كويس؟ يعني بنقوم هنا ننشي في الشخص ده النقد الذاتي، يعني بيقدر ينتقد، عنده الحرية ممكن يقول رأيه. المرحله الثالثه بنقوم نودي له مرحله المشاركه الفعليه، وده الكلام اللي انت قلته قبل، العملي، الحاجه العمليه اللي هو بنقوم شنو، مثلا تنظيم فعاليات، جمع بيانات، نقول نخلو مثلا يدير اجتماع صغير يمشي يمثل الحزب مثلا في فرع او في قريه او في حته يمشي يمثل، دي هنا بتصهر مهارات الشخص، وبيكون في زول بيكتب يعني، والزول ده بيعمل في شغله ده بيكتب عنه انه بيعمل كيف. بعد ذلك بتجي المشاركه في الفعاليات والحملات، وده الكلام اللي ذكرته في انه الناس لو عايزه تدريب يعني في الانخراط مثلا في الشغل بتاع الحملات الانتخابيه مثلا، بعد ذلك يشوف اداره الازمات، يكون في موضوع كده الناس يناقشوه، شوفوا زول ده بيفكر كيف وكيف ممكن يحاول يحل الموضوع المطروح. بعد ما خلاص خلصنا المرحلة دي بيكون الشاب أو الشابة جرادولي بيعرف يفكر سياسيا، يعني بيعرف هو لما يجي يتخذ قرار أو يناقش موضوع هو في الباكراوند في مخه هناك في أدبيات الحزب في يعني الأيديولوجي بتاعه، يعني ما بيطلع من الشكل الإطار اللي هو درسوا له في الفترات دي لحد ما وصل مرحلة إنه يجي يعبر عن الحزب ده أو هو يدير حوارات مع آخرين.
نعم. طيب يعني معلي برضو أقاطعك مرة ثانية بس أضيف حاجة بسيطة، إنه يعني أي زول بيجي مجال الشغل السياسي ده يعني في حاجتين أنا شايف أساسيات مفروض يكون عنده، اللي هو الفهم العميق للسياق المحلي والدولي والتاريخ السياسي لبلده، عارف التاريخ السياسي لبلدك من أوله، وتكون عارف السياق المحلي والدولي إنه الدنيا دي عاملة كيف، الأنظمة السياسية عاملة كيف، تتعامل كيف، وقاعد تتغير كيف على مستوى هنا، يعني ما أنت قامت كم حرب بسبب الاختلافات. أيوة. الدولية دي نمرة واحد. نمرة اثنين. أيوة. اللي هو إشارتك أنت لموضوع الأيديولوجيا اللي هي التبني رؤية واضحة. يعني من هو الأحزاب بتختلف كيف؟ بتختلف مثلا في إنها هي دار تحل مشاكل البلد كيف؟ دار تحل مشكلة الاقتصاد كيف؟ دار تحل مشكلة توزيع الثروات بشكل عادل كيف؟ دار تحل مشكلة التنمية والبنى التحتية كيف؟ دار تحل مسألة التعليم والتطوير الكوادر البشرية كيف؟ دي ما كلها، كل حزب بيكون عنده رؤيته للمسألة دي. فالحاجات دي يعني انت يعني زول مش بالقدره تلقين، لكن هو ذاته الفضول الشخصي للمعرفه، الحاجه كلها لا تخرج عن المعرفه. تفضل.
ايوه صحيح. يلا انت كويس انك اتكلمت في النقطه دي اللي هي انا كنت اتكلم فيها، دي المرحله بتاعت التطوير المتقدم او صناعه القاده. في المرحلة بتاع الصناعة القيادي بعد ما خلاص هو بقى كادر جبناه هنا يتحول لقيادي، فهنا بنعمل حاجة اسمها التخصصية، بيكون في تخصص اللي هو بنقوم نحدد شنو انه العضو ده بيتميز بشنو، مثلا في السياسة الاقتصادية، في العلاقات الدولية، في الإعلام، ندربه على تحليل السياسات، صناعة القرار، دي خلاص شنو بيبدأ هو يتطور ويمشي لمستوى أعلى من الحاجات الأولى اللي قلناها بتاعت الدورات بتاعت التدريب دي. بعد ذاك بتجي في شنو دورات في إدارة الفرق والتخطيط الاستراتيجي. وطبعا في السياسة أهم شيء التخطيط الاستراتيجي، وده طبعا واضح جدا لو شفنا في 89، يعني الكيزان ده حكمونا فترة طويلة، هم تفوقوا علينا بشنو بالتخطيط الاستراتيجي، خلينا نعترف يعني بالرغم انه احنا ناس ضدهم. بالتخطيط الاستراتيجي لانه بيخلي القيادة يحسب كل كبيرة وصغيرة، يعني انا ما حدخل في تحالفات ممكن تضرني
والله. لكن استاذ فتحي يعني اسمح لي اقاطعك فيما يخص الكيزان، هو التفكير الاستراتيجي ده يفترض انه يخدم هدف مش ويكون عنده نتائج ملموسه. فانت اذا شفت هسه قطاع الصحه، قطاع التعليم، قطاع الاقتصاد، قطاع شنو في طيله ال 30 سنه حقت حكومه الكيزان دي بيل فايض حق النفط القروش الجات، النتيجه صفر. أيوة. صفر كبير
صحيح يعني. دي طبعا انا معاك في الحته الاقتصاديه دي، لكن التخطيط الاستراتيجي ده انت ما ممكن تستخدمه للخير وممكن تستخدمه للشر. فهم التخطيط الاستراتيجي استخدموه في اطاله الامد بتاع حكمهم، استخدموه في تغيير يعني شخصيه الانسان السوداني، طوعوه يعني اشتغلوا فيه، اشتغلوا في الفرد في الانسان ذاته، يعني شغل استراتيجي قدروا يضيعوا الشعب وقدروا يضيعوا البلد يعني. فهو التخطيط الاستراتيجي زي ما قلت لك مره يعني ممكن تستخدمه للخير وممكن تستخدمه للشر، فهم استخدموه للشر يعني. طيب بعد ذاك نحن لما نجي الزول ده القيادي ده وصلناه والمرحله دي كلها، بيطلع لنا قيادي شكله كيف؟ بيطلع أول حاجة القيادي ده عنده مرونة، اللي هو بيقدر على إنه يتكيف مع المتغيرات السياسية. عشان كده أنا قاعد أقول إنه الكادر أو القيادي المر بالمراحل بتاعت التدريب من الألف للياء لحد ما وصل مرحلة إنه هو يصنع القرار، بتلقى إنه هو عنده قدرة على إنه يتكيف مع المتغيرات السياسية. يعني ممكن هو متعصب، وعشان كده بنقول إنه السياسة فن الممكن وما فيها عدو دائم وما فيها صالح دائم. بيصل المرحلة دي التعصب، لا يمكن تلقى لك يعني سياسي ناجح وهو مر بمرحلة التدريب دي كله ويكون متعصب. ده إلا يكون يعني سياسي له علاقة مثلا بأيديولوجية، الأيديولوجية ذاتها بتحمل الفكرة المتعصب مثلا. الحاجة الثانية عشان أننا نقول السياسي ده ناجح ضروري يكون نزيه. ليه يكون نزيه؟ لأنه أنت القيادي ده ما هو ما للحزب بس، هو عشان يكون لك برضو أنت تقدر تستقطب به من التنظيمات السياسية الأخرى، ممكن تقدر تقنع به، وحتى المناهضين والناس الشغالين ضدك برضه بيقدر يقنعهم لأنه نزيه، أخلاقه كويسة. يعني المهم الأخلاق ذاته ما نسبية، لكن في حاجات جميلة في الإنسان في الحزب بيطبعها فيه، وعلى سبيل أنه هو يكون منظر جيد ويعني أتراك للآخرين. وأهم حاجة أنه القيادي اللي بيمر بالمراحل بتاع التدريب دي إذا مرأة أو رجل، أنه يكون عنده مقدرة على أنه يحل الأزمات بطريقة غير تقليدية، يعني ينظر للأشياء من خارج الصندوق. يعني مثلا نسي أنا لما نشوف مثال في السودان، رئيس الوزراء الجديد لما جاء، يعني الحاجات الأساسية بتاعت السودان هو ما ملم بها. يعني مثلا يتكلم لك عن الرفاهية، يتكلم لك عن حاجات ما لها علاقة بوضع السودانيين ولا بالحرب ولا بالحاجات الحاصلة دي. ففي حلقة يعني بتحس إنه في حلقة كده مفرغة في النص، إنه حصل شنو؟ يعني هل الشخص ده مر بنفس الطرق دي ولا؟ المهم دي الحاجات اللي انت لما تشوفها في شخص بتعرف إنه الزول ده في مسألة القيادة السياسية دي في مرحلة كانت ميسين، ما كان مكتمل. نعم. عشان كده نحن عايزي في النساء اتفضل.
يعني عشان ما نفوت المثل بتاع رئيس الوزراء اللي هو انت بتجيب زول يعني يبدو لي ما عنده اي تجربة سياسية، بتقوم تاخده في منصب بتاع رئيس وزراء اللي هو منصب سياسي بامتياز، وتقوم تقول له يلا اشتغل وحل لنا المشاكل وكون حكومتك وكده. فيعني الدائره اقوله يعني هل التكنوقراط كتكنوقراط بس زول يعني بس قرا اكاديميا كده او عنده خبره فنيه في مجال ما، هل دي بتكفي في انه زول يفكر تفكير سياسي واستراتيجي وكده يعني؟ ولا يعني ده السؤال اللي هو الفكره بين السياسي المحترف وبين الزول التكنوقراط زي ما نقول.
يلا نحن هسي ده والله سؤال مهم شديد، لانه نحن هسي بنعاني من القصه دي. وفي مشكله التكنوقراط دي بقت يعني حاجه كده، الناس هاي دارين تكنوقراط. لو انت عندك مؤسسات، يعني الدولة دي فيها مؤسسات والمشاريع موضوعة، والشخص المتخصص ده الفني ده بس تجيبه عشان بس ينفذ لك المشروع، ما في مشكلة. لكن كونك تجيب رئيس وزراء تكنوقراط، انا بفتكر دي حاجة تخبط، يعني تخبط كبير جدا، ممكن يضيع الدولة كلها. لانه حسب نحن التراتبيه اللي شفناها دي والتدريب اللي بيحصل عليه الكادر السياسي لحد ما يصل مرحله انه يكون قيادي ناجح ويدير دوله، المفروض ده ما يكون فيه اي خطا في المراحل دي. يعني مثلا ما ممكن يقوم يطلع قرار وهو عارف الغرض ده ممكن يؤدي لمشكله، ما انت جايبينك في فتره يعني المفروض الناس يحلوا مشاكل لانه البلد في حرب، لانه انت عندكم مشكله اصلا. فأنا إذا كنت قيادي سياسي حقيقي ما هعمل أي خطوة ممكن تأدي لزرع فتنة، لأنه أنا الهدف حقي شنو؟ الهدف حقي إنه أنا التجويد، وإنه أطلع الأشياء بشكل رائع وجميل وفي رفاهية وحياة سعيدة وكده للبشر. لما نجي أنا أطلع قرار والقرار ده خلي ناس هم حلفاء معينة يتقاتلوا فيما بعضهم واعمل فتنة، ده أنا مفتكر الزول ده سقط، يعني رسوب، ده رسوب سياسة. فهي السياسة شنو؟ السياسة هي إنك كيف تتلاعب بالخيوط بطريقة إنك أنت تكسب، مجتمعك يكسب، تعمل مشاريع ناجحة عشان المرة الجاية يجي تاني الناس يصوتوا لك يجيبوك. ما هي دي اللي هي لعبة أصلاً، هي السياسة دي ما لعبة، جيم. فلما أنا أقوم ألعب لعبة خطيرة أضيع بها مثلاً التحالفات وأعمل خلافات، معناها واضح أنه أنا ما بعرف رئيس الوزراء ده يعني هو مش على حد وين في العمل السياسي، لكن هو بعيد حقيقة، بعيد كل البعد عن كقيادي سياسي حقيقي. يعني مثلاً دكتور جبريل ده هو تكدر في الحركة الإسلامية، لكن مثلاً بتحسب إنه هو بيتكلم كثير، مثلاً ما يعني في حاجات كثيرة كده بتحسب. أنا غايته حاسس إنه هو مرة بالتجربة بتاعت التقدير السياسي دي اللي حصلت للناس في فتراته الأولى، عشان كده فترة التكنوقراط دي أنا بفتكر إنها هي يعني تخبط سياسي ممكن يؤدي لدمار البلد. والإنسان السياسي مفروض يكون في مكانه هو، يعني أنت ما ممكن تجيب لي دكتور عشان يشتغل لك شغل بتاع مثلا زراعة، أو تجيب يعني لازم تخط الإنسان في مكانه الطبيعي. رئيس الوزراء ده سياسي، ما في حاجة ما حاجة تانية، ما أي شيء غير إنه سياسي. فبفتكر إنه فكرة التكنوقراط دي بالذات في بلد يعني بادية وعندها مشاكل، ما لا لا ما بينجح يعني تجيب رئيس وزراء بس تكنوقراط، لأنه ما بيقدر يعمل الموازنات والمرونة والقدرة على إنه يعاين يحل الأشياء بطريقة غير تقليدية، وإنه يقدر يكذب الجماهير ويقنع الخصوم. ده ما حيقدر يقنع الخصوم، يعني حتى الناس اللي معاه ذاته ناسهم هو ما بيقدر يقنعهم لأنه ما قدر يستخدم الذكاء السياسي. يعني مثلا حسي أقول لك أنا في العالم نتنياهو ده زول ذكي سياسيا، ذكي بيجوط الدنيا دي كلها، وبعد ذلك بتلقى الشعب واقف معه وقفة حقيقية ويلعب بكل الخيوط.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025. تحالف تأسيس يعلن تشكيل هيئته القيادية في نيالا وحميتي رئيسا والحلو نائبا. القوات المسلحة تعلن صد هجوم جديد على الفرق 22 بابنوسا من محورين. استمرار تدفق النازحين من الفاشر إلى طويلة بمعدل 300 نازح يوميا وتفشي سوء التغذية. تنسيقية لجان المقاومة الفاشر، قوات الدعم السريع تحفر الخنادق حول الفاشر من الخارج وتغلق كل الطرق والمسارات. الأمم المتحدة تعلن تواصل وكيل الأمين العام توم فليتشر مع كبار المسؤولين في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع هذا الأسبوع للضغط من أجل هدنة إنسانية. المتحدث باسم معسكر زمزم للنازحين ينفي تصريحات حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس بعدم وجود مدنيين في الفاشر. المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، رأينا رسائل سلبية من الدعم السري بشأن الهدنة. الولايات المتحدة تعلن عزمها عقد مؤتمر بشأن السودان بحضور السعودية ومصر والإمارات. مستشار ترامب لشؤون الأفريقية يقول إن الإدارة الأمريكية مهتمة بوقف الحرب في السودان. فريق المبعوث الشخصي لعمامرة يواصل الترتيبات للاجتماع القادم للمجموعة الاستشارية الذي سيتم عقده في أديس أبابا. إظلام تام في عدة ولايات بسبب توقف محطة كهرباء سد مروي جراء أعطال في الشبكة القومية واستياء واسع وسط الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. رئيس الوزراء يعلن عزمه عقد لقاء جامع يضم القوى السياسية والمجتمعية قريبا. ارتفاع عدد حالات الكوليرا في مناطق سيطرة الحركة الشعبية قيادة الحلو في جبال النوبة إلى 460 حالة. وزارة الصحة تكشف عن انحصار وباء الكوليرا بولاية الخرطوم وتسجل 720 إصابة، منها 6 حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي. تسجيل 101 إصابة بالحصبة خلال أسبوع في 8 محليات بالبلاد. السودان يدعو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو لإعادة إعمار القطاع الصناعي في السودان. شكاوي من تزايد الانفلات الأمن في كسلة، ووالي الولاية يعلن عدم التفريط في الأمن وبسط هيبة الدولة. الناطق الرسمي باسم الشرطة يعلن تسجيل نحو 108,000 بلاغ، منها 398 بلاغا لأشخاص مفقودين و84 بلاغا للتعدي على النفس. رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور ينهي تكليف المديرين العامين للوزارات ويعين آخرين ويحل لجنة التخطيط الولائية. وفاة 3 سيدات وإصابة طفلين في حادث مروري بوادي حلفة في الولاية الشمالية. أكثر من 30,000 طالب يتقدمون إلكترونيا للجامعات حتى اليوم الرابع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.